بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في برهان الحكمة على إثبات المعاد، اللي هو البرهان الأول الذي يقيمه المصنف من البراهين العقلية، حيث ذكر أن المعاد من المسائل التي يمكن أن يبرهن عليها من خلال مسلكين، من خلال طريقين، من خلال طريق العقل ومن خلال طريق النقل، طريق الرواية. فالدليل الأول برهان الحكمة قال نصوغه بصياغتين. الصياغة الأولى تقدمت الإشارة إليها في الدرس الماضي، والذي كانت خلاصته أن الإنسان، أن الله تعالى حكيم. هذه كانت المقدمة الأولى، الله تعالى حكيم. المقدمة الثانية، خلق الإنسان لهدف ولغاية اللي يبلغه الكمال. زين. المقدمة الثالثة، أن هذا الكمال، إذا أريد نفصل بهذه المقدمات أكثر، أن هذا الكمال اللي جعل غاية للإنسان لابد أن يكون كمالا يتناسب مع حقيقة الإنسان، وإلا لم يعد شنو؟ لم يعد كمالا. لابد أن يكون كمال يتناسب مع حقيقته. جيد. المقدمة الرابعة، أن هذا الكمال المناسب لحقيقة الإنسان لا يتحقق في دار الدنيا. هذا الكمال المناسب لحقيقة الإنسان لا يتحقق في دار الدنيا. لماذا لا يتحقق في دار الدنيا؟ بالتفصيل اللي بيناه في الدرس الماضي. زين. النتيجة، فلا بد من وجود حياة تتحقق معها الغاية من خلق الإنسان، وإلا لكان ذلك انتفاء العلم للغرض، انتفاء للهدف المخلوق من عند الإنسان، وبالتالي انتفاء من؟ انتفاء الحكمة الإلهية. نقض للمقدمة الأولى اللي هي الحكمة الإلهية. هذا كانت الصياغة الأولى. الصياغة الثانية لبرهان الحكمة، يقول المصنف: الله تعالى عز وجل حينما خلق الإنسان أودع فيه فطرة، أودع فيه قابلية. هذا الفطرة اللي هي فطرة الخلود، ميله نحو الخلود. هذا الميل نحو الخلود هو الذي يجعل الإنسان يتحرك في حياته في دار الدنيا ويمارس مختلف نشاطاته. وهذا الميل مو ميل بسيط، مو دافع خفيف، وإنما دافع قوي يجده الإنسان، يجده في نفسه، اللي هو دافع شنو؟ دافع حب البقاء، اللي يشوف الإنسان يتحرك ويبني وكذا إلى آخره. زين. فإيجاد هذا الدافع في الإنسان، إيجاد هذا الدافع وجعله لا يؤدي غرضاً، يكون خلاف شنو؟ خلاف الحكمة الإلهية، خلاف الحكمة الإلهية. والله تعالى حكيم، لا يوجد شيء بلا شنو؟ بلا هدف ولا غاية. جيد. بلا هدف ولا غاية. لذلك قال: ومن جانب آخر، تطبيق العبارة مالته يمكن ما قرناها، سيد وصلنا له: من جانب آخر، ومن جانب آخر فإن من غرائز الإنسان الأصيلة حب البقاء والخلود، أودعتها يد الخلق الإلهية في فطرة الإنسان، وهي تعتبر قوة محركة دافعة تسوقه للأبدية وتحثه دائما على متابعة حركته. ولو افترضنا أن مصير هذا المتحرك وفي ذروة تحركه ونشاطه ليس إلا الارتطام بصخرة صماء ثم يتلاشى ويتحطم، فكيف يتلائم إيجاد مثل هذه القوة المحركة مع هذا المصير شنو؟ والغاية. أنت منطي غريزة حب البقاء اللي يتحرك بها وكذا، وإذا نهايته إلى العدم، كأنه مخليها بعد هذه الغريزة، يكون خلاف الحكمة الإلهية. إذن فوجود هذا الميل الفطري إنما يتلائم مع الحكمة الإلهية فيما لو وجدت حياة أخرى غير هذه الحياة المحكوم عليها بالموت والفناء. والحاصل، من خلال ضم إحدى هاتين المقدمتين إلى الأخرى، أي الحكمة الإلهية وإمكان الحياة الأبدية للإنسان، نتوصل لهذه النتيجة، وهي إنه لا بد من وجود حياة أخرى للإنسان وراء هذه الحياة الدنيوية المحدودة القصيرة، حتى لا تتنافى حياته، يعني في دار الدنيا، مع شنو؟ مع الحكمة الإلهية. ويمكن اعتبار هذا الميل الفطري للأبدية والخلود مقدمة أخرى نضمها للحكمة الإلهية، لنؤلف من خلالها برهانا آخر على هذه الحقيقة. ما أدري واضح؟ زين. فإحنا مرة الحكمة الإلهية، مرة شنو نضم لها؟ نضم لها الميل، الميل نحو الخلود، فيطلع لنا البرهان الثاني. ومرة الحكمة الإلهية نمر لها، نضم لها كمال الإنسان وسيره نحو كماله، شنو نستخرج يا نتيجة؟ نتيجة البرهان، نتيجة البرهان الأول. إذا لاحظت أنه شيخ المصباح في كلا البرهانين ركز على أمر مهم جدا، يقول هذا الأمر ما لم نلتفت إليه لا يمكن أن يتم هذا البرهان. شنو هذا الأمر المهم اللي هو إمكان الحياة الآخرة؟ إمكان شنو؟ إمكان الحياة الآخرة، يعني لا يوجد مانع عقلي، باعتبار احنا دليلنا شنو؟ دليلنا عقلي، لا يوجد مانع عقلي من وجود شنو؟ من وجود حياة ما بعد هذه الحياة. زين، حتى يصير يتنافى مع التنافي مع الحكمة الإلهية. وإلا قد يقول قائل صحيح أن مقتضى الحكمة الإلهية تقتضي وجود حياة غير الحياة الدنيا، لكن قابلية القابل مقتضى الخلقة تمنع من وجود شنو؟ تمنع من وجود حياة بعد هذه الحياة الدنيا. فحينئذ يصير تنافي وليس تنافي، ليس تنافي، أكو مانع من وجود الحياة، صح لا؟ أكو مانع. يعني مقتضى مثلا، شلون خل أشبهها مثلا بمثال، بس التفت للمثال زين. يعني مثلا هل مقتضى الحكمة الإلهية أن الله يهدي الناس جميعا لو أن لا يهديهم جميعا؟ يهديهم جميعا لو لا؟ إرادة الله تعالى تقتضي بالبداية، إرادة الله، الله تعالى يريد الناس يهديها جميعا، صح لا؟ يريد يهديها، فليش ما يهديها جميعا؟ ليش ما يوصلها لكمالها؟ أقول يوجد مانع من هذا المانع، أكثر من مانع، مانع سلب الحرية، سلب الاختيار على الإنسان، مانع خرق يا قانون، قانون الاختبار في هذه الحياة اللي أصل بناء هذا الكون مبني عليه على بناء الاختبار، فهذه موانع منين؟ تمنع من هذا الأصل. فالله تعالى عدم إجبار الناس على هدايتهم، لا تقول لي هذا يلزم منه نقص على الله تبارك وتعالى، واضح؟ فأنا نفس المسألة يشير إلى الشيخ المصباح، يقول إذا قلنا بوجود مانع يمنع من وجود الحياة الآخرة، بعد ما تقدر تستدل عليه بمن؟ برهان الحكمة، صح؟ صح، مقتضى الحكمة الإلهية أن توجد حياة ما بعد هذه الحياة، لكن الحياة شبيه الحياة الآخرة ممتنعة، قد يقال هذا القول. لذلك ذكر بهذه العبارات اللي تلتفت لها لما قال والحاصل من خلال ضم إحدى هاتين المقدمتين إلى الأخرى، اللي هي الثانية شنو؟ إمكان الحياة الأبدية للإنسان، أن الحياة الأبدية شبيه ممكنة، يريد يشير علما، يريد يشير لهذا الإشكال. ما أدري واضح الفكرة ولا لا؟ زين، واضحة؟
زين، مانع من الحياة الأبدية،
ماكو مانع من وجود حياة أبدية، علما حياة أبدية للإنسان، مانع من وجود حياة أبدية تلاشي الإنسان وموت الإنسان وانعدامه، يقول لك لا هذا مو مانع من المانع، شبهات المنكرين كأنما راح نحاول نرفعها يعني. زين، واتضح من خلال ذلك أيضا أن الحياة الأبدية للإنسان لا بد من أن يكون لها نظام آخر وليست كالحياة الدنيوية. ليش؟
حتى يرتبع التلاشي والتغيرات التضرائسات.
جيد، أولا بارحة ذكرنا بالبرهان الأول قلنا واحد من الأمور اللي تمنع من تحقق كمالات الإنسان في هذه الدار هو ما طبعت عليه دار الدنيا من أنها دار شنو؟ دار نزاع ودار تعارض، دار المتعارضات، صح لا لا؟ زين، دار تدافع كما سميناها بداية أبحاثنا. زين، دار تدافع، هذا التدافع هو الذي يقتضي وجود الألم، زين، وعدم وجود السعادة في دار الدنيا إلا وهي مقترنة بمن؟ مقترنة بالألم، بل أبسط سعادة هي مقترنة به بأضعافها من الألم، كل لذة من لذائذ الدنيا هي مشوبة بآلام، إذا تريد تحسبها الآلام مالها كثرتها تكون أكثر، إذا قصرنا النظر أقصد على دار الدنيا كثتها أكثر بكثير، زين، كل لذة تأخذها متاعبها. هو مثل أمثلة رزق الإنسان، يقول إيش قد يتعب ويكدح وكذا هذا حتى يحصل له شنو؟ حصل له لقمة يأكله، لو تقيس لذة الأكل اللي تأكله بالتعب اللي تعبته، زين، ما يقاس، وغيرها من الأمور الكثيرة في دار الدنيا، زين. فلذلك إذا كان قانون الحياة الآخرة بنفس هذا القانون المحكوم، هم كل لذة مشوبة بمن؟ مشوبة بألم، هم ما راح يتحقق كمال الإنسان ولا تتحقق سعادته، صح؟ زين. وكذلك الأمر الثاني، إذا كانت الحياة الآخرة قانونها نفس القانون، يعني يطرأ عليها العدم وتكون الإنسان فيها إلى عدم، زين، بعد تنحل مشكلة نزعة الخلود عند الإنسان أم لا تحل؟ لا تحل. فنكتشف أن قانون الآخرة نفس قانون الدنيا مغاير لقانون الدنيا. زين، واتضح من خلال ذلك أيضا أن الحياة الأبدية للإنسان لا بد من أن يكون لها نظام آخر وليست كالحياة الدنيوية مستلزمة للمتاعب الكثيرة. هاي علما يشير البرهان الأول زين. وإلا فإن استمرار هذه الحياة الدنيوية فإن استمرار هذه الحياة الدنيوية بكل مستلزماتها ومتاعبها حتى لو كانت مؤبدة خالدة لا يتلائم مع الحكمة الإلهية اللي حدا تحقق الهدف والغرض اللي هو كمال الإنسان. زين. برهان العدل، برهان العدالة. هذا البرهان حقيقة هو من أوضح البراهين، أوضح بكثير من البرهان الأول، برهان العدل الإلهي. خلاصة مقدماته أن الله تعالى خلق الإنسان مختارا. واضح؟ خلق الإنسان مختار وكلفه بتكاليف، فلذلك قسم من أفعال الإنسان تقسم بأنها أفعال خير وقسم من الأفعال شنو؟ أفعال شر. هذا التكليف، تكليف الإنسان ممتد معه إلى آخر لحظة من لحظات حياته، صح؟ إلى آخر لحظة من لحظات شنو؟ حياته هو يعيش دائرة التكليف، هو إما محسن وإما شن وإما مسيء حتى تقبض روحه حتى يخرج من هذه الدنيا. زين، فحينها نسأل إذا كان الإنسان مختار في أفعاله وكان مكلف ومأمور باختيار بسلوك يا طريق طريق الخير مثلا، ودار الدنيا من أولها إلى آخرها منطبع بها دار التكليف، فنسأل فمتى يكون الجزاء؟ متى يكون الجزاء؟ خب، جواب لا يكون الجزاء. ها؟ لا يكون الجزاء. شو تقول؟ خلف العدل الإلهي. يقولون العدل الإلهي تفرع من الحكمة. تفرع من الحكمة. خلف الحكمة الإلهية. أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا لا يستوون في ميزان الله تعالى عز وجل. الله يقول لا يستوون. زين. فخلف العدل الإلهي. خلف ما نصفه من العدل الإلهي. هذا جهة. من جهة أخرى. لنفترض وجود جزاء نحو من الجزاء في دار الدنيا، طبعا احنا مع التسليم بانه يعني من المتيقنين انه يوجد جزاء في دار الدنيا لو لا يوجد جزاء، لا جزاء جزئي، ما جزاء حقيقي على تمام الاعمال فلا يوجد. نجد الكثير من الظلمه والطغاة يعني اصحاب الانحراف من نقطع بانحرافهم يموتون ميته شنو في دار الدنيا، ميته هانئه، صح؟ يموت في تهانة، هو بعزة، هو بأوج كمالة ونضجة اللي بناء على الظلم وكذا، هو يموت كثير، صح؟ في دار الدنيا هذه عاقبته. إذا وين الجزاء؟ إذا قصدي هذا دفعا لمن يقول يكون الجزاء في دار الدنيا، نقول مو الكل جاي تجازى في دار الدنيا، صح؟ ولو سلمنا أن الجزاء في دار الدنيا، سلمنا تنزلا ولا نسلم، زين، سلمنا أن الجزاء في دار الدنيا، حينها نسأل هل أن جزاء دار الدنيا يتلاءم مع ما صدر من الإنسان من أعمال؟ لا يتلاءم، ذكرنا تذكرون بالبحث الأبحاث السابقة يعني بداية المعرفة وغيرها، قلنا مثلا هذا الذي يقتل آلاف من الأشخاص هل جزاؤه أن يعدم في دار الدنيا؟ هذا مناسب للعمل اللي قام به؟ زين، مناسب للعمل؟ ليس مناسب، صح ولا لا؟ غير مناسب للعمل الذي قام به. زين، فإذا نكتشف أنه إذا حصرنا الجزاء في دار الدنيا، زين، أو نفينا الجزاء عن دار الدنيا، يلزم منه خلف من؟ خلف العدل الإلهي، خلف الحكمة الإلهية. فالعقل يحكم ما دام الإنسان مختار وما دام مكلف في دار الدنيا، إذا من الضرورة أن تكون هناك دار، زين، غير النشأة الدنيوية، غير النشأة الدنيوية يجازى بها الإنسان، وإلا كان تكليفه شنو؟ كان تكليفه عبث، واضح؟ كان تكليفه عبث، خلف العدل الإلهي، خلف الحكمة، خلف الحكمة الإلهية. زين، فقال إن الناس أحرار في هذا العالم في اختيار أو ممارسة الأعمال الحسنة أو السيئة. زين، فشيري يقول سو هذا الطوى بها كم مقدمة؟ هذا السطر مقدمتين، إنسان مختار ومكلف، اثنين انطوى عندنا. زين، فمن جانب نلاحظ بعض الأفراد يقضون أعمارهم كلها في عبادة الله وخدمة عباده. شوف أشار المن ومختار كذلك ومكلف، فذول امتثلوا المن للتكليف. ومن جانب آخر نلاحظ بعض الأشرار والمجرمين يرتكبون من أجل الوصول لنزواتهم وأطماعهم الشيطانية أبشع أنواع الظلم وأفظع ألوان الذنوب، بل إن الهدف من خلق الإنسان في هذا العالم وتجهيزه بأنواع الميول المتضادة وبقوة الإرادة والاختيار وبأنواع المعارف العقلية والنقلية وتوفير الأجواء والظروف للأفعال المختلفة وجعله على مفترق طريقين اللي هو طريق الحق والباطل والخير والشر، الهدف من ذلك كله أن يكون معرضا للاختبارات والابتلاءات العديدة وليختار مسير تكامله بإرادته شنو؟ بإرادته واختياره حتى يصل إلى نتائج أفعاله الاختيارية وثوابها أو عقابها. وفي الواقع إن الحياة الدنيوية بكاملها جعلت للإنسان دار ابتلاء واختبار، وبناء لهويته الإنسانية، وحتى في أواخر حياة لحظات عمره لا يعفى من هذا الامتحان والتكليف أبد وممارسة الوظائف. ولكننا نرى أن الأخيار والأشرار لا يصلون في هذه الدنيا إلى الثواب والعقاب الملائم لأعمالهم، لا يصلون للثواب والعقاب. أحيانا يقول لا يصلون، إيش كم الياقة يتخلى قيد الملائم لمن؟ الملائم لأعمالهم. يخاف واحد يشكل بإشكال دفعه دخل المقدر، هذا العبارة دفع دخل المقدر لا يصلون، يقول لك لا احنا شريد الوصول الملائم لمن؟ لأعمالهم. زين، بل إننا نرى الكثير من الأشرار والمجرمين يتوفرون أكثر من غيرهم على النعم والملذات. والملاحظ أن الحياة الدنيوية لا تستوعب الثواب أو العقاب على الكثير من الأعمال والتصرفات. فمثلا ذلك المجرم الذي قتل آلاف الأبرياء لا يمكن الاقتصاص منه في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، وبطبيعة الحال سوف تبقى الكثير من جرائمه بدون عقاب، مع أن مقتضى العدل الإلهي أن يرى حتى من ارتكب أقل الأعمال الحسنة أو سيجنه نتائجها وجزاها. واضح؟ شوف أنت المحكمة يجيبون واحد متهم من مجموعة جرائم، الجريمة الأولى يحكمون عليها بالإعدام، والثانية بالإعدام، والثالثة بالإعدام، وإذا عليه 40 إعدام كم إعدام راح يسوونه؟ واحد جاوب البقية. زين، لا يرى نتيجة أعماله إلى. زين، إذن فكما أن هذا العالم دار اختبار وتكليف، فلا بد من وجود عالم آخر يعتبر دار ثواب وعقاب وظهور نتائج الأعمال فيه، ليصل كل فرد إلى ما يتلاءم أعماله لتتجسد العدالة الإلهية عمليا وحسيا بذلك. جيد، ومن خلال ذلك يتضح أيضا بأن عالم الآخرة ليس عالم اختيار الطريق أو ممارسة التكاليف. وسوف نبحث في المستقبل في هذا الموضوع شنو موضوع أكثر، أنه أكو تكليف هناك لو ما أكو تكليف. زين، المعاد في القرآن الكريم، ندخل فيه ونرجئه. ها؟ يلا الدرس الأخير خلنا نأخذ نفد حكمة باعتبار خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اهدنا الصراط المستقيم، هذه المفردة اللي نكررها كثيرا في تلاواتنا لسورة الفاتحة ونطلب من الله تعالى عز وجل الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، أهل التفسير كثيرا ما توقفتهم هذه المفردة، مفردة الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وأي هداية يطلبها الإنسان في هذا العالم؟ طبعا بمعزل عن بحث الصراط المستقيم، نسولف على الهداية، طلب الهداية. زين، فقالوا بداية الهداية، إذا نريد نلخصها، الهداية كما يقول الراغب في المفردات، الهداية هي الدلالة، لكن الدلالة بمن؟ بلطفة الدلالة، لكن فيها نحو من أنحاء التلطف. زين، فكل دلالة بلطف تسمى شنو؟ تسمى هداية. لذلك راح يدفع إشكال هاي الآية الكريمة فهدوهم إلى صراط الجحيم. وين اللطف بالموضوع؟ إذا فهدوهم إلى صراط الجحيم، فقال هذه الآية على سبيل التهكم والاستهزاء، نظير فبشرهم بعذاب أليم، نظير إنما ثوب الكفار ما كانوا يعملون. البشرى مو بالعذاب، صح؟ بأمر جيد. هاي على سبيل شنو؟ على سبيل التهكم والاستهزاء. يلا بشروهم، واضح؟ بشروهم بعذاب، زين؟ طهم ثوابهم، إنما ثوب الكفار ما كانوا يعملون، على سبيل التهكم. هاي هم نفس الشيء، اهدوهم فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فقال استعمال مجازي على سبيل التهكم. ومنهم من أشكل على الراغب، قال لا، عادة أهل اللغة يستعملون الهداية بما هو أعم من ذلك. هذا بيان مختصر معنى الهداية، مطلق الدلالة في استعمالها حقيقي في كل المعاني. المهم النظر إلى أمر آخر، وهو أنه سيد الطباطبائي في الميزان قسم الهداية إلى ثلاثة أقسام، حقيقة من أروع الأبحاث اللي بحثها سيد الطباطبائي في الميزان. زين، بحث الهداية بحثها بالجزء السابع في سورة الأنعام. زين، هناك يعبر السيد الطباطبائي، يقول الهداية، عندنا الهداية الأولى نمر عليها سريعا، الهداية التكوينية. زين، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداية التكوينية اللي هو هذا خلق الإنسان، ترتيب الإنسان كله نحو من أنحاء شنو؟ من أنحاء الهداية، لكنها هداية شنو؟ تكوينية عامة شاملة، هذا الهداية. زين، والثاني، النحو الثاني هو المهم، ويشير إلى نحو ثالث ضمنه أيضا سيد الطباطبائي. النحو الثاني الهداية التشريعية. شنو الهداية التشريعية؟ قال الهداية التشريعية ها تشريعات الباري عز وجل، ينحون من أنحاشنا الهداية، الأنبياء الأئمة صلوات الله عليهم، زين، القرآن الكريم، هذا هداية شنو؟ تشريعية. الله تعالى أعطى جاب للإنسان هذه الشرائع حتى شنو؟ حتى يهديه. ميزة الهداية التشريعية أنها لا تؤدي، لا تنفع الإنسان إلا إذا استجاب شنو؟ استجاب إليه. إذا لم يستجب الإنسان للهداية التشريعية ينتفع أو لا ينتفع؟ لا ينتفع الإنسان إذا ما يستجيب، لا ينتفع الإنسان. زين، لذلك اختبار الإنسان باستجابته وعدم شنو؟ وعدم استجابته للهداية، للهداية التشريعية. جيد، وهذه آيات الدالة عليها كثيرة، الآيات الدالة عليها شنو؟ كثيرة. زين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. زين، جيد، تبقى جملة من التساؤلات. التساؤل الأول، ما قولكم بالهداية الفطرية؟ شنو يعني الهداية الفطرية؟ قال بالقرآن الكريم منذ الفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. مو تذكرون أنتم بداية دروس في العقيدة بحثنا، قلنا أكو عند الإنسان شيء اسمه الوازع الديني. زين، أكو شيء يدفع الإنسان نحو شنو؟ نحو التدين، دافع نحو الله تعالى عز وجل. هذا دافع شنو؟ دافع فطري، صح ولا لا؟ هذا في أي نحو تدخلونه؟ بالهداية التشريعية أو التكوينية؟ قالوا هذا من لطف الله عز وجل، ضمن الهداية شنو؟ تكوينية عام، خلقة الإنسان، فداخل ضمنه، ضمن خلقة الإنسان الله تعالى بخلق الإنسان جعل شنو؟ جعل الهداية اللي هو ميله نحو شنو؟ ميله نحو التدين، ميله نحو الله تعالى عز وجل. جيد، هذه نقطة. نقطة بعدها واللي هي مهمة جدا اللي يريد نقف عدها، هاي كلها مقدمات. زين، ما تقولون في بعض الآيات الكريمة من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه والذين اهتدوا زادهم هدى؟ هذا شلون؟ وين تخلوها؟ هاي كأنما الآيات تشير على أن الله تعالى يمد يده ويجذب شنو؟ ويجذب الإنسان ويأخذ الإنسان في طريق شنو؟ في طريق الهداية، في طريق الهداية. زين، الذين اهتدوا زادهم شنو؟ هاي زيادة الهدى منين؟ خب من الله تعالى، مو صح لا؟ من الله تعالى، عطية من الله عز وجل، مو هداية تشريعية، مو تبيين، مو دلالة، وإنما شنو؟ إيصال إلى المطلوب، مثل ما يعبر السيد الطباطبائي، يقول إيصال إلى المطلوب. واحد يلزمه أم نوع من أنواع الهداية؟ يلزمك من إيدك ويجيبك يقول لك ها أوصلتك، ومرة شكل لك يقول لك هذا الطريق وامشي فيه وانت توصل، هذا الطريق وامشي، هاي هداية التشريعية. بينما يلزمك من إيدك ويأخذك، هذا النحو القريب نقف عنده، يمسكك من يدك يجعل لك نورا تمشي به في الناس، يجعل لك نورا. زين، هذا يا نحو من أنحاء الهداية. زين، السيد يقول هذا نحو خاص من الهداية، هداية، هداية خاصة اللي هي إيصال إلى المطلوب. شو تسميها؟ يقول شو تسمونها سموها، هو ما يذكر الاسم. لقيت البعض من يعني يعلق على الميزان وكذا يبحث بالميزان يسميها هداية تكوينية خاصة، يسميها هداية تكوينية خاصة، تكوينية باعتبار من الله، من الله، الله تعالى يتولى، تشترك ويا الهداية التكوينية ذيك بخلق الإنسان. زين، خاصة لأنها ليست عامة للجميع، وإنما تعطى للبعض دون البعض، مو لكل الناس، فسماها هداية تكوينية خاصة. ونعم التسمية، تسمية لطيفة. زين، زين، هداية تكوينية خاصة، هذا أن الله تبارك وتعالى يجعل في قلب الإنسان نورا، يشرح صدره للإسلام فهو على نور، على نور من ربه. زين، يتحرك الإنسان بنوره. زين، يجد الإنسان في نفسه ميلا نحو الطاعة، يجد الإنسان في نفسه، هو من نفسه عدم إقبال المن إلى المعصية. شوف الإنسان عنده هذا الميزة منين؟ من ميزة التعلق، التعلق بالمعصوم، التعلق بالعبادة، التعلق بالطاعة، هذا الميزة، هذا النحو من أنحاء الهداية الخاصة. زين، علماء الأخلاق إذا يعني تراجعون كلماتهم تجدون أنهم يهتمون كثيرا بهذا النحو من الهداية، ويركزون عليه كثيرا، يركزون عليه كثيرا، لأن يقولون الإنسان ما دام لم يصل إلى هذه المرحلة ما يحصل شيء من هذه الهداية، فهو بعد في مرحلة الخطر، مرحلة في بعد بيا مرحلة، مرحلة الخطر. يعني أنا نشبه المسألة مثلا أنه أنت تسير، تسير هذا الطريق ظلمة، أنت تسير فيه بحذر شديد، بحذر شديد بالظلمة، خاف تقع، فتمشي كل خطوة على كيف أن تخلي رجلك، تخليها تتحسس الأمر، يلا تمشي. زين، مو تتلمس الأمور قبل لا تتحرك، أنت في ظلمة، هسه تخب على الهداية صح ولا لا؟ لم تقع، لم تقع، لكن الطريق مظلم، أنت شو تسوي؟ زين، ومرة لا، يفتح أمامك نور، يفتح أمامك نور، هذا النور جد يسهل لك المسير، جد يسهل لك المسير، جد يخليك تمشي صح ولا لا؟ زين، هاي الهداية الخاصة اللي هو هذا تسهيل المسير، الإنسان يسير في طريقه بهذا النحو من السلاسة والسرعة. زين، زادهم هدى، فهو على نور من ربه، هاي الهداية، هاي الهداية تأخذ أشكال، توسعوا بأذهانكم أنتم، أنا جاءتكم مصادق لا أكثر، أنتم توسعوا بأذهانكم، من مصادقها مثلا الرعاية الخاصة للمعصوم عليه السلام، للإمام عليه السلام، الرعاية الخاصة كما حصل وكفلها زكريا، أن يتكفل شخص بتربيته لربيك المعصوم، نحو من أنحاء الهداية الخاصة ولا نحو من أنحاء الهداية الخاصة. زين، هذا نحو أن يكون نظر الإمام عليه السلام، زين، إمام الزمان عليك خاصة، ذو نظر خاصة. زين، هذا نحو من أنحاء الهداية الخاصة، أنه تكون محط نظر المعصوم عليه السلام. زين، نحو من أنحاء الهداية. زين، فهذه الهداية يبحث عنها الإنسان. ذكر كلمة الشيخ حبيب الكاظم، يقول أنا في يعني يجي في طيات كلام، يقول أنا لا أعول في مسيري على ما أقدمه من أعمال، ما أعول على ما أقدمه من أعمال، شو متاني، شو منتظر؟ أقول متاني الجذبات الخاصة من الله تعالى، متاني رب العالمين شو كتير يعطيني، شنو الجذبات، ومعناتها ما أقدم عمل، لا، لكن أقدم عمل بس عملي شرط أقدم ما يوصلني صح، ما يوصلني، فش أحتاج، أحتاج هاي الجذبة الهداية الخاصة. يعني واقعا لو تأمل الإنسان، زين، لا يمكن للإنسان أن يسلك طريقا معزل شنو عن هذه الهداية، عن هذه الهداية الخاصة اللي يشير لها أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء الصباح، فمن السالك به إليك في واضح الطريق. إذا انعدمت هذا النحو من الهداية، إن لم تبتدئ الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك به إليك. زين، هذه، وإلا الإنسان يجد أزمة نفسه معلقة بالشيطان وغيرها إلى آخره. زين، تبقى النقطة الأخيرة ونختم. زين، إذا كان هذا النحو من الهداية مهم جدا، ما هو المقتضي له، وما هو المانع من بلوغه؟ ما هو المقتضي لتحصيل الهداية الخاصة كمقتضي لتحصيله، وما هو المانع من تحصيل الهداية الخاصة؟ زين، هاي الهداية الخاصة الله تعالى ما يعطيها لأي شخص، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الله يهدي من يشاء، هذا من يشاء الضمير تارة يعود إلى العبد كما يفعل بعض المفسرين، هو من يشاء الهداية هذا المقتضي، اللي عنده استعداد للهداية نهديه زين، من يريد الهداية نهديه زين، ومرة لا نرجعه علما إلى الله تعالى. إنك لا تهدي من أحببت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتمنى أن تهدي الجميع لكنك لا تهدي من أحببت، هناك قانون زين، الله يهدي من يشاء، الله أدرى بمن يستحق الهداية، هداية الحكيم زين، يرى من يستحق الهداية شنو فيهدي. فمقتضاه الأساسي، مقتضاه الأساسي تحصيل الهداية التشريعية والسير على هدى شنو الهداية التشريعية، الإنسان يسير بهدي الشريعة المقدسة زين، هذا الهداية إذا سار بها يكون مستعدا لمن حصل المقتضي للهداية شنو للهداية خاصة. والآية صريحة، والذين اهتدوا هذا المقتضي اشتجينا وراه زادهم هدى، حقق المقتضي تجيهم شنو تجيهم الزيادة، زيادة هدى زين، اقتضوا زادهم هدى. المانع ما هو من تحصيل هذه الهداية؟ نفس الكلام، المانع هو هاي ذنوب الإنسان ومعاصيه اللي تحول بينه وبين شنو بينه وبين تحصيل هذا النحو من أنحاء الهداية. الختام بها الابتلاء اللي احنا مبتلين به حقيقة، احنا اللي بأوساط المؤمنين كمؤمنين وطلبة علم، في الغالب لا نبتلى بالذنوب الظاهرية، هذا اللي مرات احنا نجد ان يعني الغفلة اللي تاخذنا تحدث عن نفسي يعني. نرى انفسنا على خير فأباوع على نفسي اني مثلا ما انظر نظرة محرمة، اني مثلا ما استغيب مثلا، او مثلا على سبيل الفرض اني لا يعني ها المعاصي المعروفة الزنا سماع الغناء كذا، إلا الناس تبتلى بها عادة الناس، أنا نفسي بعيد عن هذين الأمور فأرى نفسي على خير. لكن حقيقة ابتلاءنا مو هذا الأمر أبدا، ابتلاءنا مو ابتلاء المؤمن مثل ما يقول سيدنا باقر الصدر وغيره، يقول ابتلاء المؤمن بما هو أخطر من ذلك، ذنوب من نوع آخر اللي هاي ذنوب الباطنية، ذنوب الملكات، ذنوب النوايا واقعا يعني. فتجد ما واحد لو يدقق في نواياه في تحركاته يجد عجيب، نوايا يجدها خطيرة جدا حقيقة يعني، مرة يدقق في نوايا يجد مسألة السمعة والجاه والشني طلب أمور أخرى غير الله تبارك وتعالى، مانع قوي، ذنب قوي، مهلكات كبرى في تعبير الفيض الكاشاني رحمة الله عليه، مهلكات كبرى، نوايا ملكاته زين، سوء الظن بالآخرين تجد مرات واحد ظاهر أعماله جيدة وكذا والأمر جاي يتعامل معي يتعامل وياه يعني وفق موازين الشريعة المقدسة، أنا أظل أقعد أقول لا، هذه تعاملات الظاهرية يتصنع بها زين، هو له نوايا غير هاي النوايا ومقاصد غير هاي المقاصد، مقاصده غير هاي المقاصد زين، ما شأنك يتعامل وياك والله يتعامل وياه والله. طبعا ها بين قوسين حسن الظن تدري تدرون له مجاله وله حده زين، له حده، واقصد يعني نصدق كل من يقول لنا كلام، مو هذا قصدنا يعني، لو واحد يجينا حكاية انا بالتعاملات بالسوق اروح اشتري حكاية يقول لي حسن ظن فهو صادق واشتري من عنده بدون ان ادقق او افحص، لا مو هذا المعنى ابدا، لكن هو اصلا ما بيناتي هاي التعاملات، ربني على حسن الظن، شخص تصرف حسن الظن به، فسوء الظن مشتهر كثيرا احيانا حتى مرات تجده بين المؤمنين بين كذا زين، فات ما سله والله شنو زاهدني ما منطيني قيمه ما محترمني ما كذا، اما حسن الظن بالانسان دايخ مدولغ ما يدري بالسالفه شنو ما كذا، خابر علي ما رد علي تليفون، هذا نتوقعها صغيره، واقعا احنا نتوقعها صغيره لكنها شنو لكنها تنم عن ملكات غير جيده عند الانسان، تكشف عن وجود ملكات غير جيده زين، متصدي لعمل معين أنا مثلاً بالعمل الاجتماعي وبالكذا بالهذا، هو إجاب قال لي وخر من هذا مكانك بالعمل زين، وخر من هذا مكانك، كأنما شو اسمه العمل الإسلامي والركن الركين في الإسلام هذا راح ينهد إذا وخرتوني من هذا المكان زين، واعتزل الساحة بأكملها زين وشنع وكذا، هذا معروف كبير في الأوساط تجدوها عند البعيد زين، المعاني يعني الموجودة اللي تكشف ثقو هاي التصرف تكشف عن وجود ملكات عند الإنسان، يعني أنت تصرف بسيط ثقو يكشف عن وجود ملكات عالية جدا عند الإنسان، أحيانا تصرف بسيط يكشف عن وجود ملكات سيئة عميقة عند الإنسان. طبعا هذا مو وظيفتنا نروح نتفحص، هذا صدر لنا هذا التصرف، هذا عنده ملكة غير جيدة كذا، جاي وظيفتنا نتفحص أنفسنا مو نتفحص شنو، نتفحص الآخرين. فأقصد أنا هذه الملكات مهم جدا واحد يلتفت إليه في تحصيل الهداية. زين، نكتفي أن نبحث عن الهداية بهاي الأعمال الظاهرية. زين، وثقوا الالتفات لهاي الملكات الباطنية في تصرفاتنا، هاي الأمور الظاهرية تبعد راح شنو، راح تتعدل وهي راح تستوي وتسير في الطريق الصحيح. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يبصرنا ويهدينا سبيل الرشاد بحرمة محمد وآل محمد.